أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد في حديث معتبر عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: زوروه، يعني قبر الحسين عليه السلام، ولا تجفوه، فإنه سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. ونحن نعيش في رحاب هذه الزيارة العظيمة، زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وحيث يزحف الملايين نحو مرقده الشريف من مختلف أنحاء العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لإتمام مراسيم زيارتهم، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، وأن يشركنا جميعا في صالح دعواتهم وفي ثواب زيارتهم، وأن يوفقنا جميعا لزيارة الحسين عليه السلام في الدنيا ولشفاعته في الآخرة. نتحدث شيئا مختصرا عن هذا الاهتمام العظيم والكبير الذي يوليه المؤمنون لقضية الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين هو واحد من الخمسة أصحاب الكساء، هو خامسهم، وهو واحد من الأئمة الاثني عشر. لكن هذا الاهتمام الذي يحيط بقضية الإمام الحسين عليه السلام يختلف عن أي قضية أخرى. هل يعني ذلك أفضلية الإمام الحسين عليه السلام على بقية أصحاب الكساء أو على بقية الأئمة؟ لا شك أننا نعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو منبع الفضل، وهو منبع السيادة والشرف، وما عند الحسين وأهل البيت إنما هو فرع عن فضل جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا أفضليته على بقية الأئمة من ولده أفضلية ثابتة ومحروزة. ويكفي أن ننقل ما روي عن الإمام الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء، أنه قال لأخته زينب عليها السلام وهو يسليها: اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، جدي خير مني وأبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني. هذا كلام الحسين عليه السلام. إذن هذا الاهتمام المميز بالإمام الحسين وبالقضايا المرتبطة به لا تعني الاعتقاد بأفضليته. إذن لماذا هذا الاهتمام؟ هل هو صدفة واتفاق؟ هل أن ظروفا معينة دفعت بهذا الاتجاه؟ هل أن هناك جهات صنعت هذا التوجه هل جاء من فراغ؟ كلا. حينما نرجع إلى التراث الروائي والتاريخي نرى أن هناك اهتماما وقصدا وتوجها من أهل البيت عليهم السلام لإبراز الحسين كعنوان لخط أهل البيت جميعا وكشعار لكل هذه المسيرة والمدرسة. هم ركزوا على هذا الأمر. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتحدث عن مصيبة وفاجعة أي واحد من أهل بيته كما تحدث عن قضية الإمام الحسين عليه السلام، وهذا ثابت عند كل المسلمين سنة وشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله عند ولادة الحسين بكى وأخبر عما سيصيب الحسين، ثم تكرر هذا المشهد من رسول الله أكثر من مرة وأمام مجاميع من نسائه وصحابته وأهل بيته. صحيح أنه أخبر عن مقتل أمير المؤمنين عليه السلام أيضا، لكن ليس بهذا الشكل المكثف والمكرر والموحي الذي حصل حول قضية الإمام الحسين عليه السلام. وهكذا بقية الأئمة، علي عليه السلام أيضا تحدث عن يوم عاشوراء في طريقه إلى صفين حينما مر بقرب كربلاء. الروايات الواردة حول مصيبة الحسين، حول مقتل الحسين، حول البكاء على الحسين، حول العزاء على الحسين، حول زيارة الحسين، حول تربة الحسين، هذه الروايات الواردة لم ترد في أي إمام من الأئمة، مما يدل على أن هناك توجه وعلى أن هناك قصد وتخطيط أن يصبح الحسين هو العنوان، هو الشعار لكل هذه المسيرة، لكل هذا الخط، خط أهل البيت عليهم السلام. لماذا وقع الاختيار على الحسين حتى يكون هو العنوان وهو الشعار؟ واضح أن هناك عوامل ودوافع يدركها الإنسان حينما يتأمل في الأمر. أولا، عنوان المظلومية ووضوحها. أهل البيت عليهم السلام عانوا من الجفاء، عانوا من الظلم، عانوا من اغتصاب مقامهم ومواقعهم، ووقع الإيذاء عليهم، لكنه ليست هناك مظلومية واضحة وضوح مظلومية أبي عبد الله الحسين عليه السلام، واضحة لا أحد يناقش أو يجادل فيها. ربما بين السنة والشيعة يمكن النقاش حول ما أصاب الزهراء عليها السلام، ربما بقية الأئمة يمكن النقاش حول ما أصابهم. مظلوميتهم ليست واضحة، ليست جلية، طبعا للباحث المحقق يستطيع أن يصل إلى الموضوع، لكن بشكل عام هناك نقاش في الأمر ليس بين السنة والشيعة، حتى في داخل الشيعة، في داخل الشيعة حول بعض أهل البيت عليهم السلام أنهم هل فعلا ماتوا بالسم، استهدفوا أو لا، مات حتف أنفه، هذا في نقاش. طبعا الرأي المشهور عند الشيعة أن كل الأئمة عليهم السلام ما منهم إلا مقتول أو مسموم، لكن بعض علماء الشيعة، وليسوا علماء عاديين وإنما من كبار علماء الشيعة كالشيخ المفيد، الشيخ المفيد رحمه الله عنده نقاش في هذا الموضوع، قال في كتابه تصحيح الاعتقاد في الرد على الشيخ الصدوق في الرد على اعتقادات الشيخ الصدوق قال: فأما ما ذكره أبو جعفر يعني الصدوق رحمه الله من مضي نبينا والأئمة عليهم السلام بالسم والقتل فمنه ما ثبت ومنه ما لم يثبت، والمقطوع به، هذا رأي الشيخ المفيد، طبعا المشهور يخالفونه في هذا الرأي، الشيخ المفيد يقول: والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام خرجوا من الدنيا بالقتل ولم يمت أحدهم حتف أنفه، وممن مضى بعدهم مسموما موسى بن جعفر عليه السلام، ويقوى في النفس أمر الرضا عليه السلام وإن كان فيه شك. هذا الشيخ المفيد. فلا طريق إلى الحكم في من عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبرا، فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف وليس إلى تيقنه سبيل. طبعا هذا رأي الشيخ المفيد، قلت المشهور عند الشيعة غير ذلك، لكن أريد أن أقول أنه حتى في داخل الشيعة في نقاش في بعض مظلومية الأئمة عليهم السلام، شيخ المجلس في بحار الأنوار يعلق على كلام الشيخ المفيد، ضمن تعليقته يقول: ليس في من سوى أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا عليهم السلام أخبار متواترة توجب القطع بوقوعه. هذول عندنا أخبار قطعية، البقية ما عندنا، بل إنما تورث الظن القوي بذلك، ولم يقم دليل على نفيه، وقرائن أحوالهم وأحوال مخالفيهم شاهدة بذلك، لا سيما في من مات منهم في حبسهم وتحت يدهم. نحن الآن لسنا بصدد نقاش هذا الموضوع، ولكن نريد أن نقول أن بقية الأئمة، بقية أهل البيت، مظلوميتهم لا تمتلك هذه الدرجة من الوضوح لمظلومية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. والملفت للنظر أنه حتى في التفاصيل، تفاصيل مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، هذه لم ترد من طرق الشيعة فقط، بل أن أغلب الأخبار عن تفاصيل مصيبة الحسين جاءت عن طريق المؤرخين السنة. التفاصيل حول عطش الإمام الحسين، مقتل الإمام الحسين، مقتل أطفال الحسين، ما أصاب نساء الحسين، هذا وارد في التواريخ العامة للمسلمين، فهي مظلومية ثابتة واضحة لا مجال للتشكيك أو للنقاش فيها، ولذلك أرادها أهل البيت أن تكون العنوان، ومنها يستطيع الإنسان أن يطلع على سائر ما أصاب أهل البيت عليهم السلام. هذا أولا. ثانيا، عنوان الإدانة للخط المناوئ لأهل البيت عليهم السلام، إذا كان هناك كلام حول من ناوأ بقية أهل البيت، هناك من يدافع عنهم، هناك من يبرر لهم، هناك من ينكر أنهم أساءوا وآذوا أهل البيت، لكن لا أحد يتجرأ أن يدافع عن يزيد بن معاوية، أن يدافع عن الجريمة الأموية بحق أهل البيت في كربلاء، حتى أولئك المعروفون بمواقفهم تجاه الشيعة وتجاه خط أهل البيت، لكن حول يزيد وحول ما أصاب الحسين لا يستطيعون أن يقولوا شيء. أفراد، واحد يجي يدافع عن يزيد، هذا فرد شاذ. الحالة العامة هناك إدانة واضحة للمعادين لأهل البيت من خلال قضية الإمام الحسين عليه السلام. حتى ابن تيمية مثلا، وابن تيمية معروف مواقفه تجاه الشيعة، لكن حينما يأتي للحديث عن يزيد يدافع عن معاوية، يدافع عن بقية الحكام، عن بقية الخلفاء، لكن حينما يصل إلى يزيد ماذا يستطيع أن يقول؟ ابن تيمية يقول: جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين، وفعل ما فعل بأهل الحرة، ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين، وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. ثم ينقل عن صالح ابن أحمد ابن حنبل، ينقل يقول لأبيه صالح بن أحمد بن حنبل: إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد. فقال أحمد بن حنبل: يا بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قضية واضحة بعد، ما فيه نقاش، لأن الإدانة هنا واضحة لا نقاش فيها. الذهبي أيضا حينما يتحدث عن يزيد وأمثاله والعلماء المؤرخون، لا أحد يستطيع أن يدافع عن هذه الجريمة. ولذلك أهل البيت عليهم السلام جعلوها هي المفتاح لإدانة كل الخط المعادي، هي المدخل لإدانة الخط المعادي لأهل البيت عليهم السلام. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث عنوان التضحية. كل أهل البيت بذلوا حياتهم ووجودهم في سبيل الله، ولكن واضح أن التضحية التي بذلها الحسين عليه السلام كانت بدرجة كبيرة من الوضوح. هو وأسرته وأصحابه، حتى الطفل الصغير ضحى به في سبيل الله، نساؤه وعائلته، لم يتعرض أحد من عيالات أهل البيت، من عيالات رسول الله صلى الله عليه وآله، ما تعرضت له عائلة الحسين. ومن في عائلة الحسين؟ زينب. وزينب، من يجهل قدر زينب من المسلمين؟ وهي ابنة علي، ابنة فاطمة، جدها رسول الله، مكانتها، سيرتها، كيف يقبل مسلم أن تؤخذ هذه المرأة العظيمة، أن تؤخذ أسيرة، وأن يتعامل معها بتلك الدرجة من المذلة والهوان، أن يقابلها رجل جلف صلف مثل عبيد الله بن زياد وهو يقول لها يجبهها: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم. هذا ليس أمرا سهلا، هذا ليس أمرا يمكن تبريره أو النقاش فيه. أو أن يواجه عيالات الحسين: طيب أنتم قتلتم الرجال، ولو تركنا أخلاق الإسلام جانبا، العرب كانت عندهم أخلاق في حروبهم، القتل يكون بين الرجال، كما قال لهم الحسين عليه السلام قال لهم: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تؤمنون بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهؤلاء النساء ليس عليهن زمام، ما شأنكم بالنساء في الخيام؟ لكن مع ذلك بعد مقتل الحسين أحرقوا خيام عيالاته وأسرته وأطفاله. هذه الحالة التي حصلت، التضحية الكبيرة الواسعة التي حصلت من الحسين بنفسه، بأبنائه، بأسرته، بأصحابه، بأطفاله، بعيالاته، لا شبيه لها أبدا. ولذلك أرادها أهل البيت أن تكون هي العنوان. من أراد أن يتعرف على تضحية أهل البيت وعلى بذل أهل البيت وعلى ما تحمله أهل البيت، فدونه كربلاء ودونه ما حصل لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع عدالة القضية. الإمام الحسين عليه السلام دافع عن قضية عادلة واضحة، وكل أهل البيت كذلك، لكن الكلام في درجة الوضوح. هو خرج كما أعلن: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وكان يخاطبهم، يخاطب أهل الشام: كونوا أحرارا في دنياكم إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تؤمنون بالمعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. يعني أن حركة الحسين عليه السلام لا تخاطب المؤمن فقط، وإنما تخاطب الإنسان كإنسان الذي يعرف فظاعة الاستبداد وقبح الظلم وينشد العدالة والحرية. الإمام الحسين يرفع أمامه لواء التطلع للعدل والحرية. لكل هذه الأمور أهل البيت عليهم السلام ركزوا الحسين كعنوان، ركزوه كشعار، وليكون كمحور لاهتمام المؤمنين. وبحمد الله، فإن العناية الإلهية وتضحيات المؤمنين عبر التاريخ كرست هذه الحالة، ونحن نرى اليوم كيف يزحف الناس بالملايين. اليوم صباحا كنت أسمع إلى 24 الفرنسية، الفضائية الفرنسية، وهي تتحدث من مراسليها الذين كانوا يرافقون مواكب العزاء من النجف إلى كربلاء. هم يقولون أن الزائرين تخطى 20 مليون، 20 مليون يزحفون لزيارة الحسين، ولو أتيحت الظروف والوسائل وأصبح وضع العراق أفضل مما هو فيه لزاد الرقم على هذا أضعافا مضاعفة. هذا إنما حصل بسبب هذا التأكيد من أئمة أهل البيت، وبسبب التضحيات التي بذلها المؤمنون حتى يرسخوا هذه القضية كعنوان وكشعار لمسيرتهم وحركتهم. إننا مدعوون جميعا للالتفاف حول قضية الإمام الحسين، ففيها مكاسب عظيمة للدنيا والآخرة. إنها تعطي أفضل الفرص لتعزيز المبادئ والقيم في النفوس، ولبث الوعي، ولبث الثقافة في أوساط الناس، ولالتفاف الناس حول خط الدين وحول مبادئ الدين وحول أئمة الدين، كما أنها تعزز تلاحم المؤمنين وترفع معنوياتهم في مقابل التحديات والأخطار المختلفة والمتعددة. ونحن مطالبون باستثمار هذه المناسبات. طبعا عاشوراء مائدة مبسوطة في كل أنحاء العالم، 40 احتشاد في كربلاء، ولكن هذا الحشد في كربلاء يتفاعل معه المؤمنون في كل مكان. لا بد من الاستفادة من هذه الشعائر، استثمارها، الاستفادة منها، حتى لا تكون هذه الشعائر قليلة العطاء. بإمكانها أن تعطينا الكثير، كلما توجهنا إليها أكثر، كلما عملنا أكثر، استطعنا أن نستثمرها وأن نستفيد منها أكثر، وأن نرشد هذه الحالة. بعض الناس يقولون لا مجال للحديث حول أي شيء يرتبط بالشعائر الحسينية. هذا خطأ. بلى، الله والقرآن علمنا أن نتكلم حول استثمار الشعائر الدينية. القرآن يقول لنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الحديث يقول لنا من أراد أن يعرف هل قبلت صلاته أو لم تقبل فلينظر هل نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر أم لا، فبمقدار ما نهته يقبل منه. الدين يعلمنا أن نحسن الاستفادة من الشعائر حتى لا تكون مجرد أعمال ظاهرية شكلية. ونحن أيضا لأننا نعيش في جو مفتوح، الأعداء سيعملون وسيحاولون أن يسيئوا الاستفادة، أن يوجهوا لسوء الاستفادة من هذه الشعائر، أو على الأقل أن يحرمونا من الاستفادة المثلى من هذه الشعائر. فلا بد وأن نكون واعين حتى لا نحرم من الاستفادة من هذه الشعائر، وذلك بالتوجه لاستثمارها وترشيدها، وليس ترك الأمر مفتوحا لكل شارد ووارد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل زيارة الزائرين وأن يرجعهم إلى أهاليهم وأوطانهم سالمين، ويشركنا في صالح دعواتهم وزيارتهم، وأن يوفقنا لزيارة الحسين في الدنيا ولشفاعته في الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية، اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وآمن جميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.